سلام ودعاء ومحبة لجميع الأخوة والأخوات. أنهينا الجزء التاسع من تأملاتنا في كتاب الإنجيل، إنجيل متى، وذكرنا في تلك الحلقة كيف إن جيسوس المسيح يتنكر لأمه وأخوته، وكيف أن يونان أو يونس الإسلامي يهرب من وجه الله. وبينا بشرية جيسوس المسيح بنصوص واضحة جلية في إنجيل متى. هذه النصوص ذكرت في أول إنجيل متى كما ذكرنا سابقا، وفي الإصحاحات التي جاءت لاحقة والتي هي بين أيدينا وقرأنا منها نصوصا واضحة جلية تذكر هذه النصوص بأنه جيسوس المسيح كان له أخوة وأخوات، والأخوات كانت هذه الأخوات متزوجات من رجال آخرين. ذكرنا في تلك الحلقة كيف إن جيسوس يتنكر لأمه، يعني لم نجد البر، كيف يتنكر لأمه، وبينا أنه النصوص السابقة تظهر بأن أم جيسوس المسيح وأخوة وأخوات جيسوس المسيح لم يؤمنوا بمنهج جيسوس المسيح، لذلك تنكر لهم وقال إن تلاميذي ومن اتبعني هو أمي وهؤلاء هم أخوتي، أي أتباعي وتلاميذي هم أخوتي، وليس من لا يتبع طريق الرب الذي جئت به. آيات واضحة جلية ذكرناها في تلك الحلقة وفي ذلك الجزء، يمكن مراجعة تلك الآيات، ويمكن الاطلاع على ذلك الجزء الذي ذكرنا فيه تفصيلا واضحا وجليا. بينا أيضا مواطن الخلل في قضية المائدة التي نزلت، كما يقول الإسلام المائدة نزلت من السماء، لكنه في هذه النصوص المسيحية إنه المائدة كثرت بيد عيسى المسيح، فأصبح يكسر من الخبز ويعطي، ويقطع من السمك ويعطي للتلاميذ، والتلاميذ ماذا يعطون للآخرين ليأكلوا. لكن العجيب أو العجب العجاب في هذه النصوص التي قرأناها سابقا في تلك الحلقة إنه فضل من الخبز والسمك 12 قفة كما يقولون. هذه 12 قفة لما جاءوا هو لم تكن عندهم قفات، يعني قفاف كما قلت أنا، جمع جميل وفق ما أريد، القفات ما كانت عندهم قفات في ذلك الوقت، فمن أين جاءت القفات حتى يحملونها 12، يعني تكون 12 قفة يحملونها مما فضل. كيف فضل من طعام المسيح وهو قد كسر بيده ووزع؟ يعني لما انتهت الناس من الطعام أصبح يكسر هو لوحده من الخبز والسمك ويضع في القفات حتى تمتلئ هذه القفات وتكون 12 قفة، والملائكة مثلا أنزلت قفات فارقة على المسيح. يعني يا ريت أن تتأملوا في تلك النصوص التي جاءت في ذلك الإصحاح 14 والآية 18 تقول: فقال يسوع هاتوا ما عندكم، ثم أمر الجموع أن يقعدوا على العشب، وأخذ الأرغف 5 والسمكتين، ورفع عينيه نحو السماء وبارك وكسر. انظر، وبارك وكسر، فأصبح يكسر الأرغفة، وأعطى تلاميذه والتلاميذ أعطوا الجموع. السؤال: إذا هو كان يكسر ويعطي للتلاميذ والتلاميذ يوزعون، كيف زادت 12 قفة؟ وقلنا من أين جاءت القفاف أو القفات؟ فأكلوا كلهم حتى شبعوا، ثم رفعوا 12 قفة مملوءة من الكسر التي فضلت، وكان الذين أكلوا نحو 5000 رجل مع ما عدا النساء والأولاد. وقلنا إنه إذا كانت كل امرأة معها أطفال فسوف يناهز العدد 30 أو 20 أو 25 ألفا، فكيف استطاع أن يفعل ذلك جيسوس؟ ثم كيف فضلت القفات أو القفات أو القفف، كيف هكذا زادت؟ لما نتأمل في الآيات نجد أن ذلك ضرب من الخيال، وأنه تلك نصوص وضعت وأسطورة لفقت لاحقا ونسبت للمسيح. لم يأتي المسيح بهذه البركة ولم يعمل هذه المعجزة، والنصوص متضاربة يسقط بعضها بعضا. وهكذا نحن في الإصحاح الرابع عشر، ما زلنا في الإصحاح الرابع عشر والآية 22، وتقول الآية: وأمر يسوع تلاميذه أن يركبوا القارب في الحال ويسبقوه إلى الشاطئ المقابل حتى يصرف الجموع. نحن قلنا إنه هو لما ذهب إلى مكان مكثر حتى يجلس لوحده، لأنه تأثر لما سمع بأنه يوحنا قد قتل. فهذا المكان المقفر من أين جاءت الجموع؟ انظروا النصوص بعضها يكذب بعضا. وأمر يسوع تلاميذه أن يركبوا القارب في الحال ويسبقوه إلى الشاطئ المقابل حتى يصرف الجموع. ولما صرفهم صعد إلى الجبل ليصلي في العزلة، وكان وحده هناك عندما جاء المساء. وأما القارب فابتعد كثيرا عن الشاطئ وطغت الأمواج عليه، لأن الريح كانت مخالفة له. وقبل الفجر جاء يسوع إلى تلاميذه ماشيا على البحر. لماذا؟ لأنه القارب ابتعد بعيدا فلم يستطع أن يجلب القارب، بل الأفضل أن يذهب ماشيا على البحر. فأي بحر هذا؟ هل هو نهر سمي بحر؟ هل هو البحر الميت؟ أم هي بحيرة طبرية مثلا؟ فأي بحر هذا؟ لما نذهب وندقق أين كان المسيح لا نجد هنالك بحر، إنما ربما نجد مثل نهرا ما، ربما نجد، يعني ربما يقول البعض هو في بحيرة طبرية. أنت الآن كإنسان عاقل وواعي وتريد أن تقول إن جيسوس المسيح كان في أرض فلسطين أو أرض إسرائيل أو تلك الأرض المعروفة المباركة التي باركنا حولها، ونأتي نتأمل هل كان فيها نهر؟ لا يوجد فيها نهر، نهر الأردن بعيد لم يصل إليه في هذا الوقت وفق النصوص، لم يكن هنالك جيسوس المسيح. إذن كانت لابد أن تكون هي بحيرة طبري، فلنقل إذن هي بحيرة طبري. لكن لما نقول بحيرة طبرية كانت مملوءة بالمدن الصغيرة من حولها، يعني لم تكن هنالك أرض قفر في تلك المنطقة، لم تكن هنالك أرض جرداء، لم تكن هنالك أرض فارغة لا يوجد فيها أشجار أو غيرها في تلك المنطقة، أو لا يوجد فيها بشر، كيف يمكن أن يصح؟ إذن فليتأمل بذلك المتأملون. ولما صرفهم صعد إلى الجبل ليصلي في العزلة، وكان وحده هناك عندما جاء المساء. وأما القارب فابتعد كثيرا عن الشاطئ وطغت الأمواج عليه، لأن الريح كانت مخالفة له. وقبل الفجر جاء يسوع إلى تلاميذه ماشيا على البحر، فلما رآه التلاميذ ماشيا على البحر ارتعبوا وقالوا: هذا شبح. تلاميذ إذ جيسوس المسيح نزلت عليهم الروح المقدسة وبوركوا، وكانوا ينظرون بعين الله، وكانوا يشفون الناس من تصوروا. قال لهم: أنتم أيها التلاميذ أصبحتم تنطقون بالألسنة المتعددة، تشافون المرضى، تطردون الشياطين، تفعلون العجب العجاب. تصوروا هنا يرتعبون من شبح، رأوا جيسوس، لم يعرفوا جيسوس، فقالوا إن هذا شبح. إذن جيسوس لم تكن عليه هالة من النور. إذن التلاميذ ما كان عندهم مقدرة يطردون الشياطين أو الجن، وكانوا يرتعبون من الأشباح، إذ رأوا شيئا ما فظنوه شبحا فارتعبوا. هؤلاء هم تلاميذ جيسوس المسيح. فلما رأى التلاميذ ماشيا فلما رآه التلاميذ ماشيا على البحر ارتعبوا وقالوا: هذا شبح، وصرخوا من شدة الخوف، أصابهم الهلع الشديد. فقال لهم يسوع في الحال: تشجعوا، أنا هو، لا تخافوا. فقال له بطرس: إن كنت أنت هو يا سيد فمرني أن أجيء إليك على الماء. يعني أنت لما تقرأ النص، بطرس وغير بطرس ما يعرف مثلا صوت المسيح، ذلك الصوت الجهوري العظيم المقدس الروحاني النوراني الذي كان يطرد به الشياطين ويكبث به الأعداء والمخالفين وينطق به بالحكمة والبيان ويردع به الفريسين وغير الفريسين، كل هذا الصوت الذي بلغ فيه في المعمورة في ذلك الوقت لم يستطيع أن يميزوه، بحيث بطرس يقول: إن كنت أنت هو يا سيد فمرني أن أجيء إليك على الماء. فأجابه يسوع: تعالى. فنزل بطرس من القارب ومشى على الماء نحو يسوع، ولكنه خاف عندما رأى الريح شديدة فأخذ يغرق، فصرخ: نجني نجني يا سيد. فمد يسوع يده في الحال وأمسكه وقال له: يا قليل الإيمان لماذا شككت؟ انظروا، هل كان قريب من يسوع فمد يده يسوع، أم كان بعيدا فامتدت يد يسوع؟ طبعا هذا متروك لكم وللمخيلة العظيمة التي عندكم. قال له: ماذا يا قليل الإيمان لماذا شككت؟ هنا ماذا يريدون أن يقولون؟ أنه هذه الكرامات العظيمة لا تحدث إلا إذا صدقت بها. يعني لما مثلا شخص ينادي المسيح فالمسيح لا يستجيب، يقولون: لأنك شككت، لأنه هنالك شيء خاطئ، لابد أن تكون مؤمن قوي الإرادة والإيمان ومصدق ومتيقن. طبعا أنا لما أتيقن الشفاء والعافية والنجاة ما أحتاج للمسيح، لأنه هنالك ارتباط كوني كما بينا. فكل صاحب ملة ودين سواء كان عنده دين أو لم يكن عنده دين، لما يعتقد بداخل النجاة سوف ينجو أو سوف يخفف عليه. فبالتالي لماذا تطلبون من الإنسان أن يؤمن بالمسيح؟ هو لما قال له: تعال، هل جاء بمقدرته أم بمقدرة جيسوس؟ إذا كان الأمر صدر من جيسوس تعال كقول الإله كن فكانه، لابد أن يسير هذا على الماء، وحتى لو شك لا يسقط الماء، لأنه جيسوس أراد أن يفرض حجته ويبين برهانه ويظهر أنه صاحب معجزات. فبالتالي هذا من سار على الماء، سار بقوة يقينه أم سار ببركة كلمة جيسوس المسيح كما تقولون هنا؟ هو سار بقول المسيح وكلمته إذ قال له تعال. فبالتالي لابد أن يسير على الماء وحتى لو شك لابد أن لا يحدث له شيء. هذه الآيات بعضها يسقط بعضا. فمد يسوع يده في الحال وأمسكه وقال له: يا قليل الإيمان، لماذا شككت؟ ولما صعد إلى القارب هدأت الريح، فسجد له الذين كانوا في القارب وقالوا: بالحقيقة أنت ابن الله. انظروا، بالحقيقة أنت ابن الله، هذه بين قوسين، وبعدها يعني تعجب، إشارة تعجب. فهل هذه القصة أو الأقصوصة أو الأسطورة صيغت من أجل هذا المقطع الأخير حتى يبرهنون بأنه هو ابن الإله، أم لغاية أخرى؟ أنا بالواقع لأني أتأمل في النصوص وأعرف عقول الكهنوت ماذا تفعل، أقول إنه هذه الجملة بالحقيقة إنك أنت ابن الله الموضوع بين قوسين، هذه ما جاءت القصة السابقة لها إلا من أجل بيان هذه الكلمة التي بين القوسين. فبالتالي هذا الذي قالوه في الأخير يريدون منه أدلجة، يعني أدلجة العقول على معتقد ما، فصاغوا قصة من أجل أن يؤدلجون العقول على الذي يريدونه هم، وهو بأنه جيسوس المسيح هو وحده ابن الإله. وإحنا بينا الكثير من النصوص هنا تقول إنه جيسوس المسيح ليس بالرب، وإنه ليس وحده ابن الإله، لكنه هنالك نصوص موضوعة يحاولون أن يؤكدون فيها غير النصوص الواضحة الأخرى التي هي توافق الحقيقة الظاهرة من طبيعة الإنسان، وأيضا تلائم كما قلنا ما كان في توراة اليهود التي تقول إنه الشعب اليهودي كله، هذا الشعب المؤمن، هم أبناء للإله. ثم يبدأ هذا الإصحاح أيضا اللي هو ما زلنا نحن في الإصحاح الرابع عشر، آخر الإصحاح الرابع عشر، كيف يعبر يسوع وتلاميذه إلى بر جنيسارت. هذه طبعا أرض يقولون قريب إلى بحيرة طبرية، يعني في منطقة أو هكذا بقعة هلالية الشكل يقولونها كانت قرب بحيرة طبرية أو بحر الجليل كما يقولون. طبعا هذه المعجزة اللي حدثت هنالك معجزة غريبة عجيبة، يعني كيف مثلا أجرى جيسوس المسيح هكذا معجزة وما آمنت به بنو إسرائيل أو ما آمنت به المدن؟ يعني شيء غريب إنه اجتمع حوله الناس بالآلاف المؤلفة، وماذا فعل؟ قال لهم، لأنه ناس كثيرة، قال لهم: كل من يمسك ردائي، يعني يمسك الرداء، طرف الرداء، طرف الثوب، فكل من مسك طرف الثوب هكذا سوف يشفى، وأصبحت الناس تتشافى بالآلاف. هذه المعجزة العظيمة، لا أعرف كيف لعاقل أن يصدق ذلك، يعني كل من لمس الرداء يتشافى، يعني حتى ولو كان شاك، حتى ولو ليس له يقين، يعني كيف يمكن أن يكون ذلك؟ ثم كل هذه الخلائق ما آمنت بك وتركتك تمسك وتقتل شر قتل بعد تعذيب واستهزاء فعل بك العجب العجاب. الإصحاح الخامس عشر فيه شيء عجيب غريب، إذا تأمل فيه العاقل يعني يجد العجب العجاب من النصوص التي بين يديه. الإصحاح الخامس عشر يبدأ في آيات تقول، هذه نفسها موجودة في مرقس أيضا، يقولون: أقبل إلى يسوع بعض الفريسين ومعلم الشريعة من أورشليم فسألوه. انظروا، دققوا معي جيدا، هؤلاء جاءوا إليه فسألوه سؤال، المفروض هو يجيب على السؤال لا أن يستنكر عليهم ويرد عليهم بطريقة أخرى. بالأصل هو يرد على نفسه كما سوف يعني نذكر. ماذا قالوا له؟ لماذا يخالف تلاميذك تقاليد القدماء؟ ألا يغسلون أيديهم قبل الطعام؟ تصوروا أنه تلاميذ جيسوس المسيح كانوا يأكلون الطعام بدون أن يغسلون أيديهم، وتصور في تلك الحقبة وماذا كانوا يعملون وكيف كانوا يكسرون الخبز والسمك يوزعون قبل أن يغسلون أيديهم. تصوروا معي، ما أنكر عليهم ذلك. قالوا له لماذا يخالف تلاميذك تقاليد القدماء فلا يغسلون أيديهم قبل الطعام؟ فأجابهم يسوع ولماذا تخالفون أنتم وصية الله من أجل تقاليدكم؟ قال الله اكرم أباك وأمك ومن لعن أباه أو أمه فموتا يموت. وأما أنتم فتقولون من كان عنده ما يساعد به أباه وأمه وقال لهما هذه تقدمة لله فلا يلزمه أن يكرم أباه. وهكذا أبطلتم كلام الله من أجل تقاليدكم. يا مراؤون، صدق إشعياء في نبوءته عنكم حينما قال. الآن دعونا من نبوءة إشعياء التي قال فيها ما قال. هو ماذا قال لهم؟ أنتم تخالفون وصية الله التي هي موجودة في توراة موسى، إذن هو يؤمن بتوراة موسى. هذه الوصية قالت اكرم أباك وأمك ومن لعن أباه وأمه فموتا يموت. القتل، هذا القتل ذكرناه في تأملاتنا في التوراة، في أسفار موسى ذكرنا هذا، لابد أن تكرم أباك وأمك، والعاقل الأب والأم يقتل. الآن أسألكم أنا السؤال الآتي، في حلقتنا الماضية عندما جاءت أمه وأخوته إليه وقال له أحدهم يا معلم هذه أمك وأخوتك جاءوا إليك يستأذنوك ليتكلموا معك، فما قبل بذلك، قال من هي أمي ومن هم أخوتي؟ هؤلاء أمي وأخوتي، فما استجاب للقضية؟ ألم يكن عاقا بأمه وأخوته؟ ألم يكن عاقا بأمه وعليه أن يكون موتا يموت؟ لماذا يعترض على هؤلاء لما يستغرب من كلام الفريسيين ومعلمين الشريعة؟ فمن حقهم ذلك؟ يجدون بأنه هو ليس من البارين بأمه، ثم يدعي أنه هؤلاء يعني ليس بالبار. هو أنت هل كنت بارا بأمك؟ نكمل النصوص. فأجابهم يسوع ولماذا تخالفون أنتم وصية الله من أجل تقاليدكم؟ قال الله كرم أباك وأمك ومن لعن أباه أو أمه فموت يموت. وأما أنتم فتقولون من كان عنده ما يساعد به أباه أو أمه وقال لهما هذه تقدمة لله فلا يلزمه أن يكرم أباه. وهكذا أبطلتم. طبعا هم الآن يقول لهم أنتم لما يكون عندكم شيء للتقدمة وتقولون هذه تقدمة لله يمكن أن تعطونها لله ولا تعطونها للأب، يعني هكذا. وأما أنتم فتقولون من كان عنده ما يساعد به أباه أو أمه وقال لهما يعني للأب والأم هذه تقدمة لله فلا يلزمه أن يكرم أباه. يكرم أباه بمن؟ بهذه التقدمة فيقدمها لله. وهكذا أنتم ماذا فعلتم؟ أبطلتم كلام الله من أجل تقاليدكم. يا مراؤون، صدق إشعياء في نبوءته عنكم حينما قال هذا الشعب يكرمني بشفتيه وأما قلبه فبعيد عني وهو باطلا يعبدني بتعاليم وضعها البشر، أي إنه تعاليم وضعها. الآن لما نأتي جيسوس المسيح هو خالف المنهج الإلهي الذي هو موجود في توراة موسى، وقد بينا ذلك في حلقتنا الماضية، إذ أنه تنكر لأمه ولم يدخلها عليه، بل قال هي ليست أمي، أما أمي وإخوتي هؤلاء الذين اتبعوني، إلى أن يقول ثم دعا الجموع وقال لهم اسمعوا وافهموا، ما يدخل الفم لا ينجس الإنسان، بل ما يخرج من الفم هو الذي ينجس الإنسان. فتقدم تلاميذه وقالوا له أتعرف إن الفريسيين استاءوا عندما سمعوا كلامك هذا؟ فأجابهم كل غرس لا يغرسه أبي السماوي يقلع. تركوهم، هم عميان، قادة عميان، وإذا كان الأعمى يقود الأعمى سقطا معا في حفرة. بطرس هنا لم يفهم هذا الكلام، فقال له بطرس فسر لنا هذا المثل، فأجاب أنتم حتى الآن لا تفهمون. ثم يبدأ ألا تعرفون إنما يدخل فم الإنسان ينزل إلى الجوف ومنه إلى خارج الجسد، وأما ما يخرج من الفم فمن القلب يخرج. يعني هو أعطى أمثلة ما فهموها، فطلبوا منه أن يفسر الأمثلة. أنتم حتى الآن لا تفهمون. نحاول أنه نتخطى بعض النصوص، ثم تأتي نصوص عن المرأة الكنعانية. وخرج يسوع من هناك وجاء إلى نواحي صور وصيدا، وكانوا فيها الكنعانيين. فأقبلت إليه امرأة كنعانية من تلك البلاد وصاحت ارحمني يا سيدي يا ابن داود، ابنتي فيها شيطان ويعذبها كثيرا. فلما أجابها فما أجابها يسوع بكلمة فما أجابها يسوع بكلمة فدنا تلاميذه وتوسلوا إليه بقولهم اصرفها عنا لأنها تتبعنا بصياحها، اصرفها عنا لأنها تتبعنا بصياحها. فأجابهم يسوع ما أرسلني الله إلا إلى الخراف الضال من بني إسرائيل. تصوروا معي جيسوس الرحمة الغير متناهية، جيسوس الإنسانية العظيمة، جيسوس الذي أرسل يعني لكل البشر، جيسوس الذي هو الإله الذي تجسد في بطن ماريا أو مريم وخرج من فرجها ليكون كبش فداء لجميع البشرية. ماذا يقول أيها المسيحيون؟ حتى النصوص التي هي نصوصكم لا تتأملون فيها، ماذا يقول للمرأة الكنعانية؟ إنه يستحقر الكنعانية ويقول إنه أنا ما أرسلت إلا للخراف الضال من بني إسرائيل. يعني هو يهودي من نسل يهودي جاء لليهود خاصة، فأين جيسوس المسيح الإله الذي جاء لكل البشرية؟ أيها الكذبة، أيها المدعون، أيها المنافقون، تأملوا معي في النصوص جيدا. وخرج يسوع من هناك وجاء إلى نواحي صور وصيدا، فأقبلت إليه امرأة كنعانية من تلك البلاد وصاحت ارحمني يا سيدي يا ابن داود، ابنتي فيها شيطان ويعذبها كثيرا. فما أجابها يسوع بكلمة، أعرض عنها وكأنه لم يسمعها، ليس لها أي قيمة. فدنا تلاميذه وتوسلوا إليه بقولهم اصرفها عنا. لماذا اصرفها عنا؟ لأنهم تعبوا وتضايقوا من صوتها ونياحها وصياحها. اصرفها عنا لأنها تتبعنا بصياحها، فأجابهم يسوع: ما أرسلني الله إلا إلى الخراف الضالة. لما نقرأ النص فإذا نستوحي من أصرفها عنا أي إنه يا ابن داود أقضي لها حاجته حتى تنصرف عنا وهي راضية ولا تصيح. لذلك هو قال لهم ماذا؟ أجابهم قال: لا، ما أرسلني الله إلا إلى الخراف الضال من بني إسرائيل. ولكن المرأة جاءت فسجدت له وتوسلت وقالت: ساعدني يا سيدي. فأجابها: لا يجوز أن يؤخذ خبز البنين ويرمى إلى الكلاب. ما مثلك أيتها المرأة الكنعانية الوثنية الضالة إلا كمثل كلب؟ كيف أنا أأخذ خبز البنين بني إسرائيل أبناء الإله، أأخذ هذه الخبز والكرامة التي أعطيت لي التي لابد أن تكون لبني إسرائيل، أأخذها وأرميها إليك أنت أيتها الكلب؟ انظروا ماذا يقول. فأجابها: لا يجوز أن يؤخذ خبز البنين ويرمى إلى الكلاب. فقالت له المرأة: نعم يا سيدي، حتى الكلاب تأكل من الفتات الذي يتساقط عن موائد أصحابها. يعني إحنا الكنعانيين اللي بقينا مع بني إسرائيل ولم يقومون لنا بمجازر، إحنا عبيد لبني إسرائيل، وذكرنا هذا إنه يعتبروهم عبيد عندهم. فإذا الكنعاني هو عبيد عند الإسرائيليين وهو إسرائيلي، فهو من النسل الطاهر المقدس. هذا النسل الطاهر المقدس عند أناس يملكونهم مثلهم كمثل الكلاب. فهي قالت ماذا؟ فقالت له المرأة: نعم يا سيدي، حتى الكلاب تأكل من الفتات الذي يتساقط عن موائد أصحابها. هنا تأثر جيسوس المقدس الإنساني الرحماني الذي جاء خلاصا لكل البشرية، تأثر من هذه الحكمة العظيمة، يعني تأثر قلبه من حكمتها. فأجابها يسوع: ما أعظم إيمانك يا امرأة، فليكن لك ما تريدين. فشفيت ابنتها من تلك الساعة. طبعا الآن إحنا لما نأتي ونتأمل نقول: لماذا فعل هذا جيسوس المسيح؟ سوف يقول إنه أراد، هكذا يقولون الآباء الذين يدون عنق الآيات، من أجل مصالحهم وأهوائهم ومن أجل دينهم كما يفعل المسلمون عادة. سوف يقولون أراد المسيح أن يبرهن لتلاميذه أنه هذه المرأة عندها إيمان عظيم، فهو فعل ذلك من أجل ماذا؟ من أجل أن يبرهن لهم إيمان هذه المرأة الكنعانية الوثنية. لكن القضية هي أبعد من ذلك. هو قال: أنا ما أرسلت إلا لبني إسرائيل، أنا ما أرسلت إلا للخراف الضال من بني إسرائيل. يعني حصر وتوكيد من عدة جهات، وهذا طبعا ما أكدته النصوص السابقة التي ذكرناها في تأملاتنا السابقة في إنجيل متى هذا الذي بين أيدينا. فليتبارك ربنا جيسوس المسيح الذي أرسل لبني إسرائيل خاصة، مع أنه هو الإله أرسل نفسه لبني إسرائيل خاصة. وهكذا تبدأ الأكاذيب والأساطير والادعاءات بأنه جيسوس المسيح عندما ذهب إلى شاطئ بحر الجليل، صعد إلى جبل هناك، اجتمعت عليه الآلاف والمئات، فشاف العرج والعميان والمقعدين والخرس وغيرهم الكثير، فما ترك صاحب داء إلا وشافه. بالتالي واضح أنه هذه النصوص أرادت أن تلزم الناس بوثنية جيسوس المسيح حتى يتبعونه. فما بقي يعني مرض على وجه الطبيعة إلا وشفاه يسوس المسيح زادت بركاته وعظمت نورانيته، ودعا يسوع تلاميذه وقال لهم إنه هذا الجمع الذي اجتمع على يشافيته بحوالي 4000 رجل، أيضا غير النساء وغير الأطفال، وكلهم يريدون طعام. إذن ما هو الحل؟ يعني تصوروا معي، هو في المدن وفي أرض الجليل وفي أرض فيها قرى ومدن، وهذه النصوص تأتي ماذا تقول؟ يعني لا أعرف حقيقة كيف يصدقون هؤلاء الحمقى والمغفلين، يصدقون بأنه هذه النصوص صحيحة. يعني أنت لما ترى هو جاء إلى هذه صور وصيدة، ثم ذهب إلى الجليل، والجليل عند الشاطئ البيوت والمدن والقرى مملوءة، لكن انظر ماذا يقول هنا في آية 32: ودعا يسوع تلاميذه وقال لهم أشفق على هذا الجمع، فهم منذ 3 أيام يلازمونني وما عندهم ما يأكلون، فلا أريد أن أصرفهم صائمين 3 أيام ما أكلوا شيء، مع أنه هم في نص المدن وفي نص القرى وفي بحر الجليل، لئلا تخور قواهم في الطريق. أين هم يذهبون هؤلاء حتى أنت تخشى عليهم تخور قواهم في الطريق؟ فلا أريد أن أصرفهم صائمين لئلا تخور قواهم في الطريق. فقال له التلاميذ: من أين لنا في هذه البرية خبز يشبع مثل هذا الجمع؟ فقال لهم يسوع: كم رغيف عندكم؟ نفس القصة السابقة بأسلوب آخر. إذا هو فعلا عمل القصة السابقة وأطعم الآلاف المؤلفة، لماذا يستغرب التلاميذ هنا؟ يعني لماذا يستغرب؟ إذن هو قادر على أن يشبع الآلاف المؤلفة، فإذن القضية طبيعية، فلماذا يتعجب التلاميذ؟ فقال لهم يسوع: كم رغيفا عندكم؟ أجابوا: 7 أرغفة وبعض سمكات صغار. فأمر يسوع الجمع أن يقعدوا على الأرض، وأخذ الأرغفة 7 والسمكات وشكر وكسرها وأعطى تلاميذه، والتلاميذ نفس القضية، أعطوا الجموع فأكلوا كلهم حتى شبعوا، ثم رفعوا ما فضل من الكسر 7 سلال ممتلئة. يعني السلال من أين جاءت؟ وكان الذين أكلوا 4000 رجل ما عدا النساء والأولاد، نفس القصة بنفس الأسلوب، إلا أنه هنالك 5 أرغفة وسمكتان، هنا فقط 7 أرغفة وبعض السمكات اللي ما مذكور عددهم، والعدد مقارب، والقصة بحذافيرها نفس القصة. فهل هذه القصة كانت تنقلها الحكواتية ودونوها هنالك وثم دونوها مرة أخرى؟ يعني القضية واضحة، أساطير وأكاذيب ملفقة. وكان الذين أكلوا 4000 رجل ما عدا النساء والأولاد، وصرف يسوع الجموع وركب القارب وجاء إلى أرض مجدان، اللي هي أيضا كانت تسمى مجدو أو مجدان أو مجدي، وهذه يقولون هي أصلا في نفس المناطق اللي كانت حول الجليل، حول بحيرة طبرية. فإذا هذه بحيرة طبرية أو بحر الجليل أو بحيرة مثلا لنقل المدن التي حول الجليل أو بحيرة جنيسارت، فهذه كلها هي بحيرة واحدة، هي نفس البحيرة. فهذه القصص جاءت هو داخل البحيرة، خارج البحيرة، من الجهة الأخرى من البحيرة، من هذه الجهة من البحيرة. تصور معي، هي بحيرة ماؤها عذب ليس مالحا، واللي غذيها كان يقولون نهر الأردن وأفروع صغار تأتي إليها. فهذه البحيرة العذبة كيف تتخيل إنه حولها في ذلك الوقت كانت الأرض جرداء وما موجود هنالك قرى، وكانوا يجوعون وما يستطيعون أن يأكلون 3 أيام؟ كيف لعاقل أن يصدق ذلك؟ طبعا هذه بحيرة الجليل، بحيرة طبرية، بحيرة جنيسارت، يقولون اسمها قبل ذلك كانت أيضا تسمى بحر كنارة هكذا. ثم نصل إلى الإصحاح السادس عشر. في الإصحاح السادس عشر طبعا أنا قلت المسيح على فرض وجوده كان عنده بعض المعرفة، وكان قد أخذته هذه المعرفة بعيدا فشرق وغرب، وكانت أنه عنده بعض الكلمات والحوارات اللي هي ربما تكون صادقة، لكن أضافوا عليها وحرفوها ووضعوا بها هاي المعجزات وهو ابن الله وهكذا. الإصحاح السادس عشر طبعا يوضح لنا النصوص الصادقة على فرض وجوده، يعني اللي هي أقرب للواقع وأقرب إلى شخصية يسوع المسيح، وهي نفسها تدعمها نصوص سابقة إحنا ذكرناها سابقا. انظروا في الإصحاح السادس عشر موجود نفسه بمرقس وموجود نفسه بلوقا وإحنا بمتى، فإذا ثلاث أناجيل تؤيد هذا الذي سوف نقرأه. الإصحاح السادس عشر ماذا يقول؟ وأقبل إليه بعض الفريسيين والصدوقيين ليجربوه، فطلبوا منه أن يريهم آية من السماء. يعني جاءوا أناس إليه صدوقين وفريسيين. طبعا اليهودية في تلك الحقبة كانت تنقسم إلى طائفتين مهمتين، هي الفريسيين والصدوقيين، طبعا غير اليهود اللي هو ما يعترف بيهم، يهود السامرة، يهود نابلس، يهود شكيم، يهود نابلس الذي يسمونهم اليهود النابلسيين، اللي عندهم أيضا توراة موسى وما يؤمنون إلا بتوراة موسى أو سفر يشوع، ما يؤمنون بالأسفار الأخرى، وإحنا ذكرناهم عدة مرات. الفريسيين والصدوقيين من هما باختصار؟ الفريسيين طبعا أكيد سوف يكونون بخلاف أو على خلاف مع الصدوقيين. من هم الفريسيين؟ هم عبارة عن حزب أو تكتل ديني ظهر في القرن الأول في ذلك الوقت في المجتمع اليهودي، يعني ظهر في القرن الأول عندما كان يسوس المسيح موجود. هل كان قبله؟ طبعا يقولون هو ما ظهر إلا في القرن الأول، ظهر في فلسطين. يعود أصل المصطلح هذا طبعا إلى اللغة الآرامية. هؤلاء ما هي المنهجية اللي اتبعوها؟ اعتزال، زهد، ترك الخاطئين وعدم الاختلاط بهم، وكان عندهم نوعا ما تشدد في تطبيق شريعة موسى والسنن الشفهية التي استنبطوها من شريعة موسى، فيطبقون الأحكام بقوة. أغلب الشعب اليهودي كان يتبع الفريسيين لأنه يأخذون بظاهر الشريعة بقوة بدون تأويلات وتفسيرات مثلا تحرف الشريعة أو تحرف المنهج التعبدي في شريعة موسى، فكان هكذا يأخذون بالشريعة بشكل قوي يطبقون أحكامها. كتبة الكتاب المقدس والمهتمين به في تلك الحقبة إذ كانوا أغلبهم من الفريسيين. الصدوقيين طبعا بخلافهم، الصدوقيين أنكروا القيامة والملائكة والأرواح، وكانت عندهم منهجية مختلفة عن منهجية الفريسيين. الصدوقيين طبعا عندهم قضية أنه أسفار موسى هي أسفار مقدسة، يعني وهي الأساس، يعني يشابهون النابلسيين من هذه الناحية. أنكروا جميع الأسفار التي يعني جاءت لاحقا بعد أسفار موسى. هؤلاء ماذا قالوا الصدوقيين؟ قالوا إنه الأموات، يعني قيامة الأموات، الحياة الآخرة الأبدية، هذا كله ما مذكور في توراة موسى، فما نستطيع أن نسلم بتسليم تام ونقبله. أيضا قضية الملائكة، ما موجود ذكر للملائكة بهذا التفصيل الموجود في الديانة اليهودية اللي جاءت متأخرة وأخذت الكثير من قضايا الكهنة والأنبياء المتأخرين. قالوا في ثورات موسى ما موجود تفسير للملائكة بهذه الصيغة ولا للشياطين، فما مذكورة هذه كلها في أسفار موسى الأصلية الأولى، إذن إحنا ما نستطيع أن نؤمن به. هؤلاء مثلهم كمثل القرآنيين عندنا اللي ما يؤمنون بالسنة النبوية، لكنه هنالك كانت عندهم كهنة وكان عندهم أنبياء وكان عندهم ملوك مثل سليمان وداود وكانت عندهم أسفار، فالفريسيين أخذوا بها، لكن الصدوقيين ما قبلوا كل هذه الأسفار وبقوا على أسفار موسى فقط. الصدوقيين تأثروا بروما وبفلسفة روما وبالمنطق الروماني، وأصبحت عندهم علاقات قوية مع روما في تلك الحقبة. إيمانهم بالمغيبات مو نفس إيمان الفريسيين الواسع المتنوع الكذا، لا، كان عندهم إيمان لنقل خفيف نوعا ما وفق ما جاءت به أسفار موسى فقط. لكن انظروا، لما تقول أنت دول الصدوقيين، لا أظن أنه الصدوقيين جاءوا مثلا من شخص فيلسوف وألف هذه الفرقة، لا، الصدوقيين انحدروا من أبناء الكهنة. صوروا معي، الصدوقيين انحدروا، المنهج هذا منحدر من أبناء الكهنة اللي كانوا مع سليمان، فصدوق هو أحد الكهنة أو رئيس الكهنة، وهو كان موجود في زمن سليمان. سليمان جلب رجل اسمه صدوق، هذا صدوق أو صدوق أو صدوق، هذا يعني عين سليمان الملك رئيس على كهنة اليهود، مو رئيس على قسم واحد، يوجد كهنة كثر مسؤولين على اليهود، فهو جعله هكذا رئيسا على الكهنة. فالصدوقيين ينحدرون إذن من عائلات كهنوتية وينسبون الاسم إلى صدوق، لأنه صدوق في زمن سليمان اللي عين رئيس الكهنة اسمه كان صدوق فسموا عليه، وهم ينحدرون كلهم من أبناء الكهنة. وكانت يعني تعتبر الصدوقيين كانوا يعتبرون أنفسهم طبقة راقية جدا، لكنه إيمانهم بقى فقط في التوراة الموسوية. وهذا يجعلنا نقول إنه في زمن سليمان انتقل الهيكل، لذلك النابلسيين قالوا هو سليمان اللي نقل الهيكل أو يعني نقل المكان المقدس، وهو عندنا في شكيم في جبل شكيم، وإحنا نؤمن فقط بالكتاب المقدس اللي إجى عن موسى فقط، يدخلون به سفر يشوع. الآن هؤلاء اللي ينحدرون من الصدوقيين من الصدوق اللي كان في زمن سليمان، كانوا يؤمنون بنفس الكتاب الموسوي وما يزيدون عليه شيء من الأسفار الجديدة. فبالتالي نأتي ونعرف أنه دعوة النابلسيين قريبة منهم، وإذا كل الأسفار الأخرى اللي جاءت بعد أسفار موسى، خلينا نلحق بها مثل أسفار يشوع، كلها تعتبر غير مقدسة، وكلها تعتبر ربما هي أصلا ما كانوا أنبياء يعتقدون بهم نفس اليهود، إنما مثلا هنالك طوائف يهودية وطائفة غلبت طائفة، وهذه الطائفة اللي غلبت هي أصبحت يعني كتابها وأسفارها العظيمة الكثيرة هي المقدمة. لكن لما نرجع للأصول نجد أنه الأصول المهمة في اليهودية هي أسفار موسى وسفر يشوع فقط، وكل ما جاء من بعدها عبارة عن لغو لا قيمة له عند الكهنة الحقيقيين الأوائل وعند النابلسيين اليهود الأوائل. إذن الصدوقيين كانوا أقرب إلى الرومان، وكانت علاقاتهم قوية، وكان الكهنة يعينون بمباركة الرومان أيضا من الصدوقيين، وكان الشعب أغلب ناقم على الصدوقيين ويتبع الفريسيين، لأنه كان عندهم مثلا الصدوقيين نظر عقلي ومنطقي أكثر من الفريسيين اللي كان نظرهم كله أو أغلب غيبي وزهدي. فبالتالي الآن هذا المختصر يجعل عندنا صورة واضحة عن حقيقة الديانة اليهودية في الحقبة الأولى، وما كان في الأزمنة السحيقة قبل ظهور المسيحية وإلى أن ظهرت المسيحية لاحقا. فماذا يقول جيسوس المسيح عن يعني عندما جاء إليه الصدوقيين والفريسيين، اجتمع عليه وقال له، طبعا أنت ما تجد اليهود النابلسيين يعني هكذا يأتون إليه، لأن ما معترف بهم وهو ما جاء إليهم. فبالتالي هذه النصوص دائما تذكر من تذكر الصدوقيين والفريسيين، هم دول الخرافة الضالة اللي اختص بهم جيسوس، لذلك تجدونهم دائما بهذه النصوص، مع أنه كان هنالك عدد ضخم جدا من النابلسيون اليهود الأوائل، لكنه بما أنه هو ما جاء إليهم ما معترف بهم فما تجدون نصوص واضحة عليهم. إذن وأقبل إليه بعض الفريسيين والصدوقيين ليجربوه، فطلبوا منه أن يريهم آية من السماء، أي إذا كنت أنت نبي فأرنا، أو إذا كنت أنت ابن الإله أو مقرب وتتكلم مع الإله وأنت أفضل من موسى، فأجلب لنا آية كما جلب لنا موسى. طلبوا منه أن يريهم آية من السماء، فأجابهم، تقولون عند غروب الشمس سيكون صحو، لأن السماء حمراء كالنار، وعند الفجر تقولون اليوم مطر، لأن السماء حمراء على سواد، منظر السماء تعرفون أن تفسروه، وأما علامات الأزمنة فلا تقدرون أن تفسروها، جيل فاسد فاسق يطلب آية ولن يكون له سوى آية يونان، أي النبي يونس اللي أخذت الحوت ولفظته. وهذا نفس النصوص هاي لما قالوا له الفريسون أعطنا آية يا معلم، قال لهم أيضا جيل فاسق أحمق شرير يطلب آية ولن تكون له آية إلا آية النبي يونان. ثم هنا تركهم ومضى، وهنالك تركهم ومضى. يعني لما يأتون أهل المعرفة ويريدون برهان ما يعطيهم البرهان. نحن نجد المسيحيين يعترضون على محمد بأنه أهل مكة لما قالوا له أعطنا آية، فأصبح يتهرب وكذا، يعني يستهزئون وكذا. ولماذا أنتم لا تستهزئون بجيسوس المسيح الذي أيضا لا يعطي آيات ويتهرب؟ لماذا تضعون قصص إنه شافى وعافى وكذا، لكنه لما يأتون جموع طبعا ما يستطيعون أن يقولون شيء؟ لماذا تجد هذه النصوص مثل الفريسيين جاءوا والصدوقين وما حذفوها؟ لماذا ما حذفوها هم؟ ما هي الأسباب؟ لأنه في تلك الأزمنة اللي ظهر فيها جيسوس المسيح كانوا يكتبون بالتلمود، ما زالت كتابات التلمود موجودة، فبالتالي التلمود ذكر كثير من الأمور عن جيسوس المسيح. فهؤلاء اللي كتبوا هذه النصوص، يعني نصوص متى وغيرها، كانوا يعرفون بأنه التلمود يكتب، فأكيد سوف يذكرون فيه قصص مثلا إنه جيسوس ما جلبه، إحنا ذهبنا إليه ولم يأتنا بشيء. فبالتالي هم مضطرين أن يضعون هذا النص كما هو، حتى أنت لما تذهب مثلا إلى تلمود أو غيره تجد عند اليهود، أو اليهود قالوا إحنا ذهبنا إليه وما أعطانا آية، سوف تجده هنا ويقول لك هو ما أراد أن يعطيهم آية. لكن أنت من باب آخر تقرأ أنه هو يعني صنع معجزات عظيمة وفعل العجب العجاب. أنت إذا جئت للخراف الضالة من بني إسرائيل، أبرز الخراف الضالة من بني إسرائيل هم الفريسيين والصدوقيين. لماذا لما طلبوا منك آيات حتى يهتدوا أو حتى تلزمهم بالحجة، لماذا لم تظهر لهم آية وبرهان على نبوتك، إلوهيتك، عظمتك، نورانيتك؟ لماذا تسبهم وتشتمهم وتقول حمقى، فاسقين، جاهلين، يطلبون آية ولم تكن لهم آية إلا آية النبي يونان؟ هي أين آية النبي يونان؟ هل أنت سوف يأخذك الحوت وتبقى 3 أيام وينفضك؟ طبعا قالوا لأنه وضع في الكهف ثم أحياه الإله، فهذه دلالة على هذا الشيء. طبعا شيء منطق عجيب غريب حقيقة. وهنا أيضا يرحل جيسوس وينتقل عبر الشاطئ، إذن هو من شاطئ إلى شاطئ. هي طبعا بحيرة على شكل دائري نوعا ما، لكنه أنت لما تقرأ ذهب من الشاطئ الفلاني ورجع إلى الشاطئ الفلاني، جاء من الجهة الأخرى ورجع للجهة الأخرى، ذهب لوحده عبر الجهة الأخرى وكان في أرض مغفرة ما يوجد فيها شيء، كأنما هي صحراء. لكن هذا كله مخالف لواقع الحال. يعني لا أعرف حقيقة كيف هؤلاء وضعوا هذه النصوص، إنما وضعوها للمغفلين الذي شهد الكتاب المقدس بأنه الفاهمين الحكماء أصحاب النظر لا يعني هكذا تتنزل عليهم بركات الإله وما يصدقون بجيسوس المسيح. جاء جيسوس المسيح حتى يصدق به البسطاء وقليلين الفهم، ليس الفهماء والحكماء. هكذا، ليس الفهماء وأهل المعرفة. هكذا النصوص اللي قرأناها سابقا، فتباركت من نصوص. وعموما هنا عبر الشاطئ، نسوا أن يأتون بالخبز معهم عندما عبروا الشاطئ، فقال لهم يسوع انتبهوا إياكم وخمير الفريسيين والصدوقيين. فقالوا في أنفسهم يقول هذا لأننا ما تزودنا بالخبز. فهنا طبعا يغضب يسوع المسيح ويقول يا قليلي الإيمان، كيف تقولون ذلك في أنفسكم؟ لا خبز معنا، تقولون لا خبز معنا، أنا معكم، أما فهمتم بعد؟ كيف لا تفهمون إني ما عنيت الخبز بكلامي؟ فإياكم وخمير الفريسيين والصدوقيين. طبعا هنا يقف التلاميذ مبهورين مبهوتين، فيفهم التلاميذ إنه أراد منهم أن يتجنبوا تعاليم الفريسيين والصدوقيين أو الصدوقيين وليس بخمير الخبز. زين، فبالتالي هو يعني إنه تجنبوا تعاليمهم مو خمرهم المادية. ثم نصل إلى الآية 13 من الإصحاح 16، وفيها يعني أمر عجاب كما يقال. ولما وصل يسوع إلى نواحي قيصرية فيلبس، سأل تلاميذه من هو ابن الإنسان في رأي الناس؟ من هو ابن الإنسان في رأي الناس؟ يعني هذه الناس الآن ماذا تقول عن ابن هذا الإله أو ابن الإنسان؟ ابن الإنسان من هو؟ فأجابوا بعضهم يقول يوحنا المعمدان هو ابن الإنسان، وبعضهم يقول إيليا. تفكروا وتدبروا بهذه النصوص، انظروا إلى الطامة الكبرى والنصوص هذه التي كلها تخريف. وبعضهم يقول إيليا، وغيرهم يقول إرمية، أو أحد الأنبياء. إذن ابن الإنسان من هو؟ قال لهم جيسوس المسيح. قال التلاميذ أتباعه: الناس يقولون إنه بعضهم، قال إنه يوحنا المعمدان، بعضهم يقول إنه هو إيليا، وغيرهم يقول إنه هو إرميا، وواحد يقول إنه أحد الأنبياء الفلانيين. فقال لهم جيسوس: ومن أنا في رأيكم أنتم؟ فأجاب سمعان بطرس: أنت المسيح ابن الله الحي. فقال له يسوع: هنيئا لك يا سمعان، يا ابن يونا، هنيئا لك يا سمعان، ما كشف لك هذا السر، أو ما كشف لك هذه الحقيقة أحد من البشر، بل أبي الذي في السماوات، وأنا أقول لك أنت صخر. طبعا إلى آخر الآيات. لكن السؤال إنه سمعان هو عرف من هو ابن الله، إنه أنت ابن أنت المسيح ابن الله، قال له سمعان. لكن الغريب، إحنا قرأنا في التعاليم السابقة الطويلة الكثيرة المتنوعة كم مرة قال لهم أنا ابن الإنسان، كم مرة ضرب الأمثال وقال إن ابن الإنسان لا يجد كذا ويحكي عن حاله. ثم ألم يقل عن يوحنا المعمدان بأنه هو إيليا؟ فلماذا قال بعضهم يقول يوحنا المعمدان وبعضهم يقول إيليا؟ ألم يقل هو إن يوحنا المعمدان هو إيليا؟ يعني كيف لا يعرف التلاميذ من هو ابن الإنسان، ولا يعرفون إنه هل هو يوحنا المعمدان أم هو إيليا أم هو مثل إرميا أم هو مثل نبي آخر؟ ثم يقول له: أنت المسيح هو ابن الله. يعني هل يستقيم هذا؟ يعني تلاميذك معك أين ما تذهب وأنت تذكر أنا ابن الله، أنا ابن الإنسان، ويوحنا هو إيليا اللي ظهر، ثم أنت تأتي تسألهم هذا السؤال وهم يختلفون وما يعرفون من تكون أنت؟ هل يمكن أن يصدق عاقل ذلك؟ طبعا إلى هنا أخوتي وأخواتي سوف أنهي هذه الحلقة ونأتي بحلقة أخرى نتمم فيها هذه النصوص التي قرأناها ووصلنا إليها أيضا من هو ابن الإنسان، لأن هذه النصوص والنصوص التي تأتي بعدها نصوص مهمة جدا. أرجو لكم الخير والصحة والسلامة، وأدعو لكم بالخير والصحة والسلامة، ولكم السلام والمحبة، وفي أمان النور.